الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحد بيقول رجاء التكرم بالطباعه وتسجيل محاضراتكم في الستينات واوائل السبعينات حتى عام 1977. قامت شبرا القيمه باعدادها وتوزيعها لانبا مرقص، وغالبية المحاضرات دي صدرت في كتب أو كتيبات، فمحتاج أراجع نفس المحاضرات ونفس الكتب. واحدة بتقول أرجو مقدستك تقول لي ربنا معاك يا بنتي، ربنا معاك يا بنتي. واحدة بتقول ما رأيك في أبويا الذي يمنع خطوبتي لأنه يقول بعد إخواتك البنات لما يتجوزوا وأنا لا أكلفه أي شيء في الخطوبة؟ مش صح أن الأب يركن البنت البيت لما كل أخواتها يتجوزوا؟ افرض اخواتها دول ما جوزوش خالص، يبقى البنت يروح عليها كل خطيب، او افرض اتاخروا في الزواج يبقى البنت تكبر في السن. مش صح الحاجات منين ما يجي للبنت نصيبها تتجوز، وكل واحده حسب نصيبها في الميعاد اللي يريده ليها ربنا. واحد بيقول اني ارغب في الرهبنة وقد حصلت على ليسانس الحقوق عام 2005 2006، فهل نصيحة قداستك لي ان اتقدم الان الى الدير ام انتظر فترة؟ وان انتظرت فالعمل الذي تنصحني اقوم به بحيث انه لا يبعدني عن هدفي، وأرجو أن ترشدني إلى دير المناسب دير للراغبات بنتك الخاطئة فلانة. يا بنتي إن انتظرت فترة جايز سنك يكبر، وأديرة الراغبات بتحدد سن معينة ما يقبلوش بعديها، فأنت روحي تقدمي ووريهم وشك، والرسانس الحقوق ده يعني هتعمل بيه ليه؟ افرض دخلتي في شغل المحاماة وابتديتي تتغيري شوية، احسن تتقدم للدير وانت في السن دي. واحد بيقول أرجو أن تجيب على السؤال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، ما المقصود به؟ أي دين جديد أو أي مبدأ جديد منين ما يبتدي في ناس يبقوا معاه وناس يبقوا ضده، وجايز تقوم محاربات بين الاثنين والسيف يشتغل. ده حصل في المسيحية أول ما قامت، قام ضدها اليهود وقام ضدها الدولة الرومانية، وجيت سيف وكان السيف علينا وليس سيفا منا، يعني مش احنا اللي رفعنا السيف، ده السيف جه ضدنا. برضه الاسلام اول ما جه قام ضد كفار قريش وقامت حرب وانتهت بفتح قريش، والمسألة حكاية ما جئت بألقي سلاما بل سيفا، يعني ما تنتظروش انكم داخلين على حياة هينة كلها سلام وورود ومتعة، لا ده في سيف هتتعرضوا بيه، لكن مش سيف مننا، لا سيف علينا. علق كده: ليس سيف منا وإنما سيف علينا. واحد يقول أنا شاب وأرغب في الرهبنة وعندي 21 سنة، يوصل عمره، وقرأت في سمو الرهبنة إن من لديه خطية لم يعرف أن يتوب عنها يتوجه إلى الرهبنة ليتوب عنها هناك، لا يتوب عنها قبل ما يخش الرهبنة، لأن لو ما تابش عنها قبل ما يخش الرهبنة جايز الخطية دي تتعبه وهو جوه الرهبنة. النفس البشرية هي النفس البشرية، فلازم ينتصر قبل ما يخش الدير. هل الاعتراف يصلح عبر التليفون؟ طب وفرض التليفون مراقب، يتسجل عليك الاعتراف عند امن الدولة؟ انت تعترف في ودان القسيس وتاخد منه الحن، ولا انت لما اعترف في التليفون تاخد الحن في التليفون؟ توطي راسك ازاي؟ دي بدعة، دي حكاية الاعتراف عبر التليفون. فانا اسال اعترف عن طريق الانترنت ولا سؤال: لماذا الانسان يميل دائما للخطيه؟ لانه لسه لم يتب بعد. لكن الانسان التائب لا يميل للخطيه، الانسان التائب لا يميل للخطيه، مش كل انسان يميل للخطيه. واحدة بتقول لي قريبة تلميذة في الصف الأولى الثانوي، وهي واحدة من عدد قليل جدا من المسيحيات في المدرسة، والذي يحدث أنهم لا يأخذون حصة الدين المسيحي بل يجلسون مع أخواتهم المسلمين، ولم يستلموا إلى الآن كتب الدين المسيحي. هي ما فيش حصة دين مسيحي، تخرج في الحوش بتاع المدرسة وخلاص، لكن ما تقعدش تاخد درس في دين غير دين. وممكن أنكم تشتكوا لمديرية التعليم في المنطقة اللي انتوا فيها، تقولوا حكايتنا كذا كذا ونريد ان يتعمل لينا درس للدين المسيحي. ان كان العدد قليل بيجمعوا البنات من عدة فصول مش من فصل واحد، ويبقى فيه مدرس مسيحي يديهم درس الدين المسيحي. واحدة بتقول لي أخت تأخر سن زواجها، وكل عريس يتقدم لها يبدي موافقة مبدئية ثم لا يتم الموضوع بعد ذلك، وبعض الناس قالوا لها معمول لها عمل بعد ما الزواج، فهل هذا صحيح؟ كلمة عمل دي بدعة، مفيش حاجة اسمها عمل. يبد الموضوع له اسباب اخرى، لكن عمل لا. والا هتضطر بقى تروح عند المشعوذين بيلعبوا بيه. واحد بيسأل أين يوجد الصليب المقدس؟ الصليب المقدس قطعوا أجزاء وفرقوه على الكنائس من زمان. سؤال في كتاب ثلاث قصة سادسة لقداستك، إن القصة الأولى حقيقية لأنها حدثت لقداستك، هل القصتين الأخريين حقيقيتين حدث لناس آخرين أم هي من تأليف قداستك؟ الثلاث قصص من التأليف لكن ما حدثتش، يعني أنا ما أخدونيش وطلعوني فوق ونزلوني تحت، ما حصلش الكلام. واحد بيقول عندما ينزل إلي أو أخنوخ إلى الأرض مرة أخرى ليموت، هيموت ماذا سيكون نوع ملابسهم؟ الملابس العهد القديم أو الملابس الحديثة الموجودة الآن؟ وهل قداستكم سوف تضيفوهم في المقر الربوي؟ إن عشنا. هو طبعا لما يجوا مش هيكون فيه لا مقر ولا غير مقر، أما ملابسهم فلا أعرف، لكن يعني هينزلوا يفصلوا ملابس من أول وجديد، كما أن إيليا رمى الرداء بتاعه للتلميذ إليشا، فهل يقول إليشا هل سلومي؟ مش معقول. حكاية الملابس دي حكاية ثانوية وجانبية، والكتاب ما دخلش في التفاصيل الصغيرة دي اللي بيقولوها عصام الأسئلة. ويقول لماذا كانت لذة الخطية سهلة بينما لذة الحياة الروحية صعبة وتتطلب جهاد؟ أين التوازن؟ الخطية ليست لها لذة في ذاتها، إنما اللذة في نفسية الإنسان بالنسبة للخطية. يعني هو لأنه خاطي بيشعر في الخطية لذة، لكن الشخص البار لا يشعر أن في الخطية لذة، بل جاي يشمئز منه. فاللذة ليست في ذات الخطية إنما في نفسية الخاصة، ولذة الحياة الروحية صعبة، والحياة الروحية برضو نفس الوضع، بيشعر البار إن لها لذة لأن هو شعر بكده، والخاطي لا يجد فيها لذة. فالمسائل دي مسائل نزوية. سؤال: لماذا صلب المسيح أمام الجميع عندما قام لم يظهر إلا لعدد قليل من التلاميذ وبعض الناس؟ السيد المسيح صلب أمام الجميع لكي يعرف الجميع أن ثمن الخطية قد دفع بالنيابة، ولم يظهر إلا لعدد قليل لأنه يريد أن يكون الإيمان من القلب، مش ضروري أنه لازم يشوف ويلمس علشان يؤمن. وده اللي قاله لتلميذه توما، قال له طوبى لمن آمن دون أن يرى. ووضحه قال له لأنك رأيتني آمنت، طوبى لمن آمن دون أن يرى. فأراد أن يكون الإيمان بالقيامة نابع من القلب وليس بناء على رؤية الحواس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الآية اللي بتقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا في لب أربعة أربعة. ربنا يريدنا دائما أن نفرح، وعندما خلقنا خلقنا للفرح، ولما أخطأنا وخرجنا من الجنة برضو أرادنا أن نفرح، وعين لنا أعيادا مقدسة لكي نفرح فيها. وهذه الأعياد في العهد القديم كانت مجرد رموز للعهد الجديد، وأخيرا وعدنا في نهاية العمر بالنعيم الأبدي، أي بحياة الفرح الدائم في ملكوته. وطبعا في فرق بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالحواس، بالجسد، بالمادة، لكن الفرح خاص بالروح. ربنا يريدنا دائما أن نفرح على أن يكون فرحنا فرحا روحيا بعيدا عن الأمور المادية والعالمية. فلا نفرح بالعالم، إنما افرحوا في الرب، وافرحوا بالرب. والفرح هو علامة للمؤمنين، يعني تستطيع أن تميز المؤمن من غير المؤمن بحياة الفرح. تجد المؤمن دايما مبسوط، دايما بشوش، دايما مطمئن، دايما عنده سلام في قلبه، فرحان بربنا. لأن الآية بتقول افرحوا بالرب كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما يعني مش تفرحوا في مواسم معينة، لا، تفرحوا فرح دائم كل حين. كل من يراكم يرى علامة البشاشة على وجوهكم والفرح في حياتكم وفي أسلوبكم، دي علامة المؤمنين. لكن للأسف في بعض الناس اللي عرفوا ربنا عن طريق التوبة يريدون أن يجعلوا الكآبة هي طابعهم الأساسي، يلاقيهم باستمرار مكتئبين مكشرين مبوزين. وكأنهم واضعين لافتة أمامهم هي عبارة بكآبة الوجه يصلح القلب، ويعتبروا أن الضحك حرام، وأن الشخص اللي يضحك هو متساهل في نفسه وشخص غير روحه، وموقفه يعلموا الناس ان يكونوا هكذا. يقول لك عايز تبقى شخص روحي، خليك شخص جاد، اوعى تضحك والا تفقد روحياتك. بالشكل ده بيقدموا صوره متعبه عن الدخول في المسيحيه، وصوره معثره يخلي الناس يخافوا يخشوا في الحياة الروحية ويخافوا يندمجوا في الكنيسة. الواحد تقول له تعالى الكنيسة يقول لك لا يا عم، اروح ابقى واحد من المكشرين ومن المبوزين وافقد بشاشة وروحياتي، خليني بعيد عن الكنيسة. فدول بيكونوا عثرة للآخرين بالكآبة اللي فاكرين إنها هي صورة المؤمن المسيح. لقد كان الفرح هو أول بشارة في المسيحية، فالملك قال للرعاة ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فبشرهم بفرح عظيم، وسبب هذا الفرح هو الخلاص اللي جاي، ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. ونفس الكلام ده قيل في التسبيحة، ملك آخر لما قال المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. في الناس المسرة يعني فيهم السرور، يعني فيهم الفرح. وده نفس الوضع اللي كان في البشارة اللي استمع إليها يوسف الصديق، قال له لا تخف أن تأخذ امرأتك زوجتك إليك، لأن الذي حُمل فيها هو من الروح القدس، فهي ستلد ابنا ويدعونه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذا البشارة كانت بشارة فرح، افرح لأن اللي هيولد من العذراء هو المخلص الذي يخلص شعبه من خطاياه. وبعدين قيل انها تدعو ابنا، تلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اذا سبب الفرح هنا ان فيه مخلص ويخلص شعبه من خطاياهم، وان هو عمانوئيل الذي تسير الله معنا. نحن اذا نفرح من اجل صفات الله أو أسماء. الله الغفور الطيب الحنين الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماء فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هذه الصفات اللي عند ربنا اللي بتخلينا نفرح بالرب، نفرح بالرب كمخلص بيبعد عننا خطايانا كبعد المشرق عن المغرب ولا يحسب لنا فيما بعد. وكانوا دايما في القرون الاولى يقولوا عبارة الرب قريب او مران آثى، يعني ربنا آتي. دي برضه عبارات معزية انك تشعر ان ربنا قريب وان هذا الرب آتي. ودي المعاني اللي فهمناها من اول سفر الرؤيا ومن اخر هذا السفر. فاول سفر الرؤيا يقول ان انا شفت المسيح وسط كنيسته وسط الكواكب السبع الذين هم ملائكة الكنائس السبع بيتمشوا وسطهم، وجعل كل واحد منهم في ايده. فدي تعزية لينا ان ربنا بيتمشى جوه الكنيسة وانه وسط شعبه. وده الكلام اللي نشوفه مش بس في إصحاح 2 من سفر الرؤيا، إنما في إصحاح 21 يقول هنكون في أورشليم السمائية والله وسط شعبه يسكن بينهم. فإحنا ننبسط ونفرح ان الله في وسط شعبه وانه بيتمشى وسط الكواكب السبع وانه جعلنا في ايده وانه ليس بعيدا عنا، انما ربنا معنا باستمرار. ومش بس دي في سفر الرؤيا، انما في اخر ايه من انجيل متى قولوا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كنا نحن نشعر أن ربنا معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده يخلينا نفرح بالرب. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ويقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. شعورنا بأن الرب معنا وأن الرب قريب مننا ده يعطينا الشعور بالاطمئنان أن احنا في حمى ربنا. وهكذا نفرح بالرب الفرح الدائم الذي لا ينزع منه. نفرح بالرب زي ما قلت بصفاته وبقربه منه، ونفرح به فرحا روحيا كيف هذا؟ الفرح غير اللهو وغير المتعة. الفرح ده فرح روحي. ومتى تفرح بالرب؟ افرح بالرب في انتصارك على نفسك. انتصارك على اعدائك ده سهل جدا. انتصارك على كل الناس ده سهل جدا. لكن الامر الاساسي اللي مطلوب منك انك تنتصر على نفسك. فانت تفرح بربنا كلما انتصرت على نفسك. كلما ارادت نفسك ان تشرط هنا او هناك فانت تكذبها وترجعها الى الله. فرح عظيم جدا ان الانسان ينتصر على نفسه. ياما اشخاص يفرحوا لانهم انتصروا في موقف من المواقف او في منافسة من المنافسات، لكن ما يفكروش ابدا كيف يفرحون بالانتصار على انفسهم. طبعا بالانتصارك على نفسك تفرح ايضا بالانتصار على الخطية. والخطية راحت او جت سببها نفسك من جوه. اللي ينتصر على نفسه ينتصر على كل اسباب الخطية كلها بلا استثناء. لان ما دام نفسه لا تميل يمنة ولا يسر ولا تنخدع باخراء او باي شيء ضد ربنا، فهو لغاية دلوقتي منتصر. فشيء جميل جدا انك تفرح بالانتصار على نفسك مهما كانت هناك اسباب اخرى تتخيل انها تفرحك. يفرحك اولا وقبل كل شيء انتصارك على نفسك. انتصارك على طبع معين موجود في نفسك. وانتصارك على شهوة معينة موجودة داخل نفسك. وانتصارك على خطية بتتكرر في كل اعتراف من اعترافاتك. خطية محبوبة او خطية متكررة. تنتصر على نفسك في كل عيوبها. يبقى ده اللي يدعو الى الفرح اخيرا. فلو خرجنا من حكاية نفسك يبقى فرحك ايضا باسعاد الاخرين. اسعاد الاخرين حاجة مفرحة جدا. انت لما تسعد شخص مسكين بتفرح اكتر من فرح وهو. ولما تفرح ايضا برجوع الخطاة الى ربنا، سواء رجعوا عن طريقك او عن طريق غيرك. لان الكتاب بيقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. فانت كما تفرح بخلاص نفسك افرح بخلاص انفس الاخرين، وكما تفرح بانتصارك على نفسك حاول ان الاخرين ايضا ينتصرون على انفسهم وساعدهم على ذلك. فرحك بنجاح الاخرين وبانتصار الاخرين وبرجوع الاخرين الى الله. وفي نوع من الفرح طبيعي ان الانسان يفرح بنجاح خدمته، اذا كانت خدمة روحية. ولما يفرح بنجاح خدمته يفرح بالرب الذي انجحها على يديه، فلا يكون فرحه بعيدا عن الله. برضه بيفرح بالرب اللي انجح خدمته. كذلك احنا بنفرح بطبيعتنا بالنجاح من الضيقات. وفي الحقيقة لا نستطيع ان نفصل هذا عن الله، وانما كلما ننجو من ضيقة نقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم عليه. فانت بتفرح بالنجاح من الضيقات وتفرح بربنا اللي كان السبب. انت تفرح بالضيقات نفسها، مش بس بالضيقة بالنجاح من الضيقة، تفرح بالضيقة نفسها. تفرح بالضيقة لان في كل ضيقة تحل بيك هتشعر بايد ربنا كيف تتدخل. وفي خبراتنا الرعوية بنشعر ان في كل مرة جاءتنا ضيقة خرجنا منها ونحن افضل مما كنا. دي طريقة ربنا، يسمح بالضيقة علشان يوريك ايده في هذه الضيقة. وايضا تفرح بفرح الاخرين، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وفي ناس يفرحوا بعطايا الله وهذا طبيعي، ولكن اهم من فرحك بالعطية افرح بالله الذي هو معطيك. مش تركز على البركة اللي جات لك وتشكر ربنا عليها، تقول له اشكرك يا رب اللي بعت هذه البركة، اشكرك يا رب اللي انت كنت السبب في كل ده، فلا تفصل فرحك اطلاقا عن ربنا، لان الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. اخر حاجة، واحد ربما يسأل يقول وهل نفرح بالموت؟ اقول له يفرح بالموت الشخص الذي يستعد له. زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك اكتر جدا فرحان وبقت شهوة ليه. أو زي سمعان الشيخ لما يقول له الآن يا رب تطلق عبدك بالسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. فالإنسان اللي عايش في الفرح يفرح بكل حاجة، يفرح بكل حاجة من ايد ربنا. يجي ضيقات يفرح بيها لانها من ربنا، يجي مرض يفرح بيه من اجل ربنا برضه، يجي تجربة يفرح بيها من اجل ربنا، يجي بركة يفرح بيها من اجل ربنا. وهكذا يفرح في الرب كل حين. نكتشف هذا في الدرس.